بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود، ولا عمرو، ولولاهم يعقوب ما زال حزنه، ولا كان عن أيوب قد كشف الضر، ولولاهم نام الخليل لما غدا سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفيه كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة الماء والفرات لها يا مهرو، ملابسه فطاع حمر من الدماء، أي وهن غداة الحشر من سندس خضر، أيها الناس يا الناس، درب المشرع ابني، أي أنا بشفي أجيب الماي لحسيان، اي عطشان خيي مسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بحسن الخلق، فإن حسن الأخلاق في الجنة لا محالة، وإياكم وسوء الخلق، فإن سيء الأخلاق في النار لا محالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعة رسول الله وأتباعه والسائرين على نهجه ونهج أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وأن يهدينا بهم سواء السبيل ببركة الصلاة عليهم أجمعين. يقول صلى الله عليه وآله: أول شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. إذا كان هناك ميزان، وقد صرح القرآن أن هناك ميزان، هذا الميزان شلون شكله؟ يراد منه الميزان بالفعل، هذا الميزان اللي احنا نعرفه فيه لسان وكفتان؟ نعم، في رواية بذلك، في رواية أن هناك ميزان ينصب يوم القيامة له لسان وكفتان. زين، كيف توزن به الأعمال؟ يمكن الأعمال تتجسد، تتجسم فتوزن، أو كما وردت روايات أيضا الصحائف اللي مكتوب فيها الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة توزن، هذا كله ممكن. احنا إجمالا نعرف من القرآن والنصوص الأخرى أن هناك ميزان، وثمة دقة في هذا الميزان، دقة بالغة. اللفظ الواحدة ما تروح سدى، تدون، تسجل. وقد قرأت لكم أمس عن بعض الأخيار أنه كان يضع بين يديه قلما وقرطاس ويدون فيه ما يقول، ثم بالليل يحاسب نفسه، ثم يقول: أوه، نجى الصامتون وبقينا. إشارة إلى أن الإنسان حتى اللفظ الواحد، العبارة الواحدة التي يقولها لازم يحاسب نفسه عليها، من أقوال أو أفعال توزن له، توزن. فأي كفة كانت راجحة هو يحاسب عليها، يثاب ويعاقب على أقواله وأعماله. المهم، رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبر أن أول عمل يوضع في الميزان يوزن الخلق الحسن، الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة. يقصد بها مجموعة الأخلاق. يعني احنا عندنا حلم خلق حسن، مقابل الحلم في غضب خلق سيء إذا خرج عن حده. عندنا كرم خلق حسن مقابله بخل. عندنا جود مقابله تقتير. عندنا إنفاق في سبيل الله مقابله ربما يكون مو مقابله خلق حسن سيء آخر، والتبذير مثلا. عندنا الشجاعة خلق حسن مقابله الجبن. عندنا حسن المعاشرة مع الناس خلق حسن مقابل سوء المعاشرة. عندنا الإحسان والتفضل على الناس، حب الناس، السعي لقضاء حوائج، هذه كلها أخلاق فاضلة. عندنا مثلا الرفق واللين، لين الجانب، هذا خلق حسن، هذه أخلاق حسنة. في المقابل عندنا غلظة وقسوة وشدة، أخلاق سيئة. وهكذا، فالمؤمن عليه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، يقوم يدرب نفسه، يهذب نفسه، يحمل نفسه على أن تصير فيه الأخلاق الفاضلة ملكة شيئا فشيئا بمرور الزمن. يعني يمكن أنا ما أكون عندي لين، أنا بالوراثة أغضب، أثور عندي حدة، فأحاول أجاهد نفسي. شلون المريض، واحد مريض بعيد عنك، شو يسوي؟ يروح للطبيب، الطبيب يقول له أخذ هالأقراص، أخذ هالدواء، روح عالج نفسك. شيئا فشيئا يتجنب المرض ويعالج نفسه ويتعافى. كذلك الأخلاق، هناك اختلاف بين أرباب علماء الأخلاق أن الأخلاق طبيعة فطرة راسخة في النفوس، ولا هي قابلة للتغيير والتبديل. إن كانت الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة مترسخة في نفوس الناس، شلون إحنا نقدر نغيرها؟ يعني واحد بالوراثة عنده غضب وحدة، أبوه كان عصبي عنده غضب وحدة، جده كان عنده غضب وحدة، فهو متوارث الحالة في دمه، شلون إحنا نقول له خليك لين لا تغضب لا تحتد؟ إن كانت فطرة متأصلة ومتجذرة فيه كيف يغيرها؟ وإن لم تكن كذلك، إن لم تكن كذلك يعني ممكن يغير الأخلاق في نفسه. كيف نشوف بعض الناس يولد عنده خلق يعيش 60 سنة نفس الخلق معه وينزل للقبر الخلق ينزل معه في القبر. واحد كريم هذا خلق حسن، واحد آخر بخير ما يقدر، هاي طبيعته، شي يسوي ما يقدر يغير فطرته طبيعته. الشيخ النراقي وهو من كبار علماء الأخلاق في كتابه جامع السعادات يقول لا، ليست فطرة، ممكن الإنسان يغير، ممكن يتحلى بالأخلاق أول يتخلى من الأخلاق السيئة ثم يتحلى بالأخلاق الفاضلة، ممكن يتطبع، ممكن يعلم نفسه. لو لم يكن ذلك ممكنا ما أمرنا القرآن، يعني يأمر القرآن بالمستحيل؟ يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذا ما يقدر يكظم غيظه، الغضب عنده متأصل متجذر بالوراثة، ليش يقول أكظم غيظك؟ إذن يمكن يكظم غيظه. وفي هذا حديث طويل. إجمالا إحنا نعلم أن اللي فيه أخلاق سيئة يحاول تغيير نفسه تغيير أخلاقه يتخلى من الأخلاق السيئة يتحلى بالأخلاق الفاضلة، هذا في جهاد مستمر مع نفسه، ها الجهاد الأكبر. رجع رسول الله، الحديث المعروف المشهور اللي كلكم سامعين، عاد رسول الله من حرب من غزوة، قال أدينا، يخاطب أصحابه، قال أدينا الجهاد الأكبر، أدينا الجهاد الأصغر، بقي علينا الجهاد الأكبر. قالوا له أي جهاد الأكبر؟ شلون جهاد أكبر؟ أي جهاد الأكبر من هذا؟ قال جهاد النفس، لأن جهاد العدو ساعة يوم شهر سنة، لكن جهاد نفسك على طول. من يوم أن يبلغ المرء سن الرشد ويسهم الدين والحياة لازم يجاهد نفسه ويجالب نفسه، يكظم غيظ أو يصبر ويتحمل ويكرم ويحسن وإلى آخرها. يعني يشبع هذا الشيخ النراقي عنده مثال حلو، يقول المي الماء بطبيعته بارد، احنا إذا نريد نحمل ماء شو نسوي له؟ لازم نخلي تحت نار حتى يحمل، بس توخر النار عن الماء يعود إلى طبيعته الأولية إلى البرودة. فإذا أردت أن الماء ماء الحمام يكون 24 ساعة حار دائما طول السنة، إيش لازم تسوي؟ لازم تشغل تحته نار أو تعطيه طاقة على طول 24 ساعة. فبعض الناس هكذا في جهاد مع نفسه على طول، جهاد مستمر، مو يوم يومين 10 20 شهر شهرين، لا على طول لازم يجالب نفسه. وهي عملية كبيرة يعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله بالجهاد الأكبر. لكن يقول عليكم بحسن الخلق، اهتم بحسن الخلق، التزم بحسن الخلق، فإن شنو الثمار شنو النتيجة؟ فإن حسن الأخلاق في الجنة لا محالة، ما يروح للنار. حاشا لله أن يعذب واحد مسلم مؤمن كان يجالد ويجاهد نفسه أن تكون أخلاقه حسنة وفاضلة يحرقه بالنار، حاشا. هو في حد ذاته ما يمكن تكون أخلاقه حسنة وفاضلة، يجاهد نفسه على أن تكون أخلاقه حسنة وفاضلة وبعدين يغلط ويشتري النار لنفسه، ما يمكن. ففي الجنة لا محالة. وإياكم وسوء الخلق فإن سيء الأخلاق في النار لا محالة، في النار لا محالة. قلت لازم يكون في جهاد مع نفسه، من أهم الصفات اللي مو متوفرة في الناس اليوم وأمس وغدا على طول، يعني في المجتمعات في حياة الناس الرفق، ما عندهم رفق، ما عندهم لين، ما عنده حلم، عنده قسوة، غلظة، ما في رحمة. إلا أن يكون مسلما مؤمنا متفهما لواقع الحياة، حضاري اصطلاح اليوم، وإلا هاي الطبيعة البشرية تدعو الإنسان للقسوة، للغلظة، للشدة. هذه حاربها الإسلام، نبي الإسلام من أول يوم كان صلى الله عليه وآله وسلم حليم صبور، عند رفق، يريد الرفق ويأمر بالرفق في كل شأن من الشؤون، في كل شأن. دخل عليه قوم من اليهود فقالوا السأم عليك، بدل ما يقولوا له السلام عليك قالوا له السأم عليك، السأم يعني الموت. فسمعت عائشة زوجته سمعت قالت السلام عليكم وعليكم لعنة الله، ملاعين والدين تحكون على رسول الله. فقال لها يا رسول الله لقد أمرت بالرفق، لا تقولين هالكلام. نهاها من أن تصرخ عليهم وترد عليهم بقسوة. قال لها عائشة أنا أمرت بالرفق. قالت أما سمعت يا رسول الله يقولون لك السلام عليك؟ فقال لها وأنا قلت عليكم. قالوا السلام عليك، أنا رديت عليهم كلمة قلت عليكم وخلاص، كلمة وخلاص، سبيهم وتشتميهم وكذا ولعنة الله عليكم ما في داعي. مطلوب أن تكون رفيقا شدة بعد رفق، لا رفقا بعد شدة. هذه جملة حلوة، يقول مطلوب منك أن تكون عندك شدة بعد رفق، لا رفقا بعد شدة، لأن الأول عز والثاني ذل. تعرف معناها؟ يقول أنت خليك عندك رفق أولا مع الناس، واجه الناس، كل الناس، عامة الناس بالرفق، أولادك، أسرتك، في البيت، في الدائرة، في السفر، في الحضر، واجه الناس بالرفق، بحسن الخلق، بالبشاشة، بالهشاشة، بالوجه المبتسم اللطيف. بعدين لو شفت غلط استعمل الشدة في سبيل الله لأجل الله. شدة بعد رفق، لا رفق بعد شدة. مو تشتد مع الناس تتعصب وتغلط تسيء للناس بعدين يعني تتأسف يعني تعتذر وتندم، فتتحول من الشدة اللي واجهت بها الناس إلى الرفق واللين والتذلل والانكسار. الحالة الأولى عز، لو كان الإنسان رفيقا مع الناس ثم استعمل معهم الشدة بحق هذه عز، عز السادة هكذا. يعني أقصد بالسادة ما أقصد ذرية رسول الله، لا أقصد يعني سادة الناس، كبار الناس، أصحاب النفوس الكبيرة، هكذا يواجه الناس بالرفق. إذا شاف غلط اشتد، هذه عزة. لكن سفلة الناس أجلك الله، إن الناس الوضيعين التوافه، يستعمل شدة، يسبك، يغلط عليك بعيد عنك، يسميك كافر مشرك، لا يحب الناس، يحكم على الناس بالكفر والشرك والضلال والفسوق والفجور ولا. بعدين لما يطيح له في مشكلة يقوم يتخضع يتذلل، ولما يشوف العصا حارة يقوم يتملص ويتذلل. يعني يصير رفيق بعد شدة، هذه ذلة، هاي مهانة ينهى عنها الشرع. الرفق أيها الأخوة، الرفق، خلي نتوقف شوي عند الرفق. يعني أنا كنت أريد أتحدث عن رسول الله وسأتحدث لكم عن رسول الله، بس خلينا نتوقف عند رفقه صلى الله عليه وآله، اللين اللي كان عنده، على عظمة قدره وجلالة مكانته وعظم شأنه، إلا أنه رفيق بالناس يتواضع لهم، رفيق بالناس جميعا، بالناس جميعا، يغضب تثور ثائرته فيسكت ما يتكلم ولا كلمة، يقوم يغسل وجهه الكريم بماء، إن كان واقف يقعد، وإن كان قاعد يتمدد، وإن كان متمدد يجلس، وإن كان جالس يقف، يغير حالته، شكله، وضعه المادي يغيره حتى تتغير نفسيته، حتى يذوب هذا الغضب في ذاته الكريمة صلى الله عليه وآله. ما شفنا في اليوم يصرخ وجه واحد، يستذل واحد، يهين واحد، يستهين بكرامة أحد، أبدا أبدا. هو رفيق ويأمر بالرفق، يأمر بالرفق صلى الله عليه وآله، وسأحكي لك عنه. الرفق أيها الأخوة، أقول أن الرفق يصلح الناس، يصلح النفوس، يصلح الأمم. عندك سوء علاقة والعياذ بالله مع زوجتك، مع أسرتك، الرفق يصلح بينك وبينهم. عندك مشكلة في الدائرة، الرفق كفيل بأن يحل لك المشاكل في دائرتك. عندك سوء فهم، سوء تفاهم مع بعض الناس، أي الناس، الرفق يحل لك المشكلة. يا ربي، أنا تحدثت لكم أمس عن اليتم والأيتام، وقلت أن الطفل اليتيم لو عومل، هذا عضو بالمجتمع، شئنا أم أبينا، هذا موجود مخلوق، صار فرد من هالمجتمع الأسرة. احنا أمام حلين، أمام أمرين، خيارين، إما نعامله كما حصل في الوضع الجاهلي المتخلف قبل الإسلام، يعاملوه بقسوة وغلظة وشدة وينبذوه فينمو ويشب ويترعرع ويكبر على هالأخلاق الفاضلة، فيصير بالنتيجة بمرور الزمن لكثرة ما عاملوه بالقسوة والشدة يصير هو قاسي على الناس، غليظ، لا يرحم أحد. يمكن هذا الطفل هذا يصير رئيس دائرة، يصير رئيس جمهورية، يصير ملك، يصير يتخذ أي موقع في الحياة، أي زاوية من زوايا الحياة يستقر فيها، فيقوم ينتقم، عند حب الانتقام والإساءة، لأن عومل بهالطريقة، عومل بهالطريقة، عاملوه بقسوة، بإهانة، أذوه، ظلموه، فهو يريد ينتقم، ما يعرف غير طريقة. لكن جاء الإسلام وأمر بالرفق به، كمثال يعني ضربت يتيم، لأن أمس كان حديثنا عن اليتيم، نضرب به المثال. لما يعامل المجتمع الكبار الصغار، الأغنياء الفقراء، جيرانه، أهله، أرحامه، يعاملوا برفق ولطف ويحسسوا بالعطف والحنان. هذا ما نزلت، هذه الأقدار أفقدته الحنان، هذا بحاجة إلى من يعطف عليه، الزمن خلاه انحرم من العطف والحنان. زين، احنا نزيده بلية وبؤسا وشقاعا، ولا نسد له الثغرة في حياته؟ الإسلام يقول سدوا هاي الثغرة في حياته، اعتنوا فيه، اعطفوا عليه. من مسح بيده على رأس كريم، على رأس يتيم، غفر الله بكل شعرة مرت يده عليها، غفر الله له بكل شعرة مرت يده عليها 1000 سيئة، 1000 مرة، وأعطاه 1000 حسنة. هذا مؤدى الحديث. ذكرت لكم بعض الأحاديث أمس، أحكي لك قصة لطيفة عن طفل يتيم. يقول مرة الخليفة، واحد من الخلفاء، مر في طريقه إلى رحلة صيد، شاف أطفال في الشارع في طريقه يلعبون، فلما رأى الأطفال الصبية لاحظوا أن موكب الخليفة قادم، فروا من بين يديه، إلا صبي وقف صلب
فتعجب منه الخليفة، قال هذا ايش عجب، يعني لا ارتعب ولا اخاف بخلاف الاطفال، واقف مثل الجبل. تعال ابني، ناداه، انت ليش ما فريت؟ قال لم يكن الطريق ضيقا فأوسعه لك، ولم أكن ارتكبت ذنبا حتى أخاف منك. وعلى شو الأثر؟ فتعجب الخليفة منه ومن عقله الكبير، شاف هذا الطفل يحمل في رأسه الصغير عقلا كبيرا، يحمل بين حناياه في قلبه الصغير يحمل نفسا كبيرة. يقول له ليش أفر منك؟ لا الطريق ضيق أوخر عنك وأوسع لك الطريق، ولا أني أخطأت أسأت ارتكبت ذنب حتى أكون خائف وأفر منك، شنو اللي يدعوني للفرار؟ ووقفت في مكاني. قال له بني شو اسمك أنت؟ قال له اسمي سعيد. قال والله خوش اسم. تفاعل فيه الخليفة، مدولة سابقا كانوا هكذا، حتى بعض الناس اليوم من يشوف واحد يسمع اسم واحد حادثة تصير قدامه أي قضية، إما يتفاعل فيها أو يتشاعم، يعني طالع يسافر، كان يطلع سابقا يقرأ في أحوال العرب، يقول كان يطلع يسافر عند نية السفر، فيشوف أجلك الله بعير زلق أمامه وانكسرت رجله يرجع يتشاءم، جت الشيخ السق، أو يشوف بعض النسوة مثلا ألقت على رأسه شيئا من حنطة أو رز يتفاعل، شاف الطيور راحت ميمنة ميسرة من هالخزعبلات هذه كان عندهم كثير. فالطفل قال له الخليفة قال له شو اسمه؟ قال له اسمي سعيد. تفاعل، قال له ماذا تصنع؟ شنو شغلك؟ قال له أدرس عند هذا الشيخ، هذا شوفته عنده كتاب شيخ يدرسنا. قال له ايش تدرس عند ابني؟ قال له أقرأ عنده القرآن. قال له وما تقرأ من القرآن؟ وين واصل؟ قال له أقرأ إذا جاء نصر الله والفتح. فانبهر فيه الخليفة، المهم تركه وراح. راح في رحلته يظل يفكر، باله مشغول بهالغلام وهالأجوبة البديهة السريعة واسمه الحلو ويقرأ القرآن، تحجب منه. عاد في طريق العودة يقول لأصحابه، يقول خذوني على الكتاب، نفس الطريق اللي مر أجب الفعل عند الشيخ، دخل عليه قال له شيخنا عندك تلميذ اسمه سعيد. شيخ أنا ما عندي واحد سعيد. قال له بلا سعيد، عندك واحد سعيد اسمه سعيد، احنا مرينا به امس. ما عندي سعيد دونك الصبيه، انظر اليه فتش تلقى بينهم واحد تعرف انت جاي امس. فنظر قال نعم هذا، تعال تعال ابني هذا سعيد ويدرس عندك اذا جاء نصر الله والفتح. فالتفت الشيخ الى الخليفه قال يا امير المؤمنين هذا اسمه عابس ويقرأ عندي إذا زلزلت الأرض زلزالها، لا اسمه سعيد ولا يقرأ إذا جاء نصر الله فتح. فتعجب، تعال ابني أنت مو قلت أنا اسمي سعيد أقرأ إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما تعمدت الكذب، لكن أنا شفتك طالع لرحلة صيد رايح تستانس ترفه عن نفسك، قلت أقول اسمي عابس تتشاءم، أقول أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها تتشاءم، فغيرت اسمي من عابس إلى سعيد، ومن إذا زلزل إلى إذا جاء نصر الله حتى لا تتشاءم تتفائل. فازداد تعجبا منه، عجيب طفل هذا. قال ابني أنت ابن من أبوك؟ قال كان أبي سقاء فمأت، أنا يتيم، أنا عايش مع أمي، أنا أعيش حياة اليتم. فتألم الخليفة لحاله، لكن تعجب أبوه واحد سقاء مات، هذا شلون صاير ذكي عبقري على صغر سنه؟ فقال له بئس الوالد ونعم الولد. أبوك واحد سقى عادي وأنت صاير هالولد العبقري الذكي، فبئس الوالد نعم الولد. فقال الصبي، قال يا أمير المؤمنين لا تقول هكذا، لا تقول بئس الوالد نعم الولد، ولكن قل بئس الجد نعم الوالد، لأن جدي تهاون في تربية والدي فصار سقى، لكن أبي ما قصر معي، خلاني عند الكتاب، رباني تربية صالحة، علمني، هدبني، غذاني بالمعارف وأنا صغير، كان يأمر أمي وأنا حامل يقول لها توضي كوني على طهور، وبعدين اختطفته الأقدام، أخذه الدهر الزمن ما عاد شي يسوي. فبئس الجد نعم الوالد. استعاد الخليفة عجبا من أمر هذا الصبي اليتيم، قال له بني مد إيده في جيبه أخرج له دينار ذهب، قال تفضل. قال لا 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 أعوذ بالله. قال ليش ابني؟ قال له أمي تقول لي من وين حرق، من وين سرقته. قال لها بني قل لها أن الخليفة أعطاني، الخليفة ما أعطاني دينار. قال إذن لا تصدقني، ما تقبل، ما تصدق. ليش ابني ما تصدق؟ قال لأن الخليفة ما يعطي دينار، الخليفة يعطي 400 500 ألف، أي دينار شنو؟ فاستحيا وأخرج له 400 دينار وأعطى لأستاذه الشيخ 600 دينار. قال له هذا شنو تعطي؟ قال لا، هذا له حق الأبوة عليه، هذا اللي علمه، هذا اللي نمى فيه الأخلاق، هذا اللي صنع أبوه مات، هذا اللي صب عليه من لطفه وعطفه وحنانه، هذا اللي تعب وياه، لولا خدماته، لولا إحساسه، لولا وعيه بالمسؤولية الإسلامية الشرعية الملقاة عليه ما كان يطلع الولد بهالصورة. هذا يتيم ما عنده أب، ما عنده واحد يعطف عليه، هذا كان يضيع بالمجتمع، اللي لفه وجمعه حافظ عليه هذا الإنسان، حيث ألقى صب عليه من عطفه وحنانه. هذا الرفق أيها الأخوة، الرفق يسمع الناس، عندك ولد متمرد ما يسمع كلامك، عامله برفق، جرب الرفق معه أسبوع شوف شلون يطيعك. وهكذا كل الناس، كل الناس عامة الناس، وين ما وجدت تمرد في الحياة تقدر تصلح هذا التمرد بالرفق. هذا طاغية العراق أيها الأخوة، هذا طاغية العراق اللي جر العراق إلى هالحالة، وجر عليه الويلات على نفسه وشعبه وأمته، وأطفال اللي يموتون جياع، الناس اللي شردوا عذر، لأنه كان غليظ وشديد وعنده قسوة من أول يوم. لو كان يعامل الناس بالرفق ما آل أمر الناس إلى ما آل إليه. الحكومات اليوم أيها الأخوة، أي حكومة تعامل شعبها وأمتها بالرفق واللين يعيشون في خير وعافية، الشعوب راضية والحكومات راضية والناس في خير، وأي حكومة تعامل الشعوب، يعني هذا ولي الأمر لما يعامل شعبه بقسوة، مثل الأب اللي يعامل أسرته بقسوة وغلظة، يتمنون زواله، يتمنون هلاكه. رسول الله صلى الله عليه وآله معلم الدين، أول داعية لله للدين للإسلام، علمنا بأخلاق الفاضل، أولا دعانا إلى الالتزام بالأخلاق الفاضلة على طول دائما، يقول نمي نفسك يا أخي، علم نفسك، أنت في سبيل ضعف كرشك، بعض الناس عنده كرش يريد يصغر كرشه، يروح سنة سنتين يركض 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 يركض، شكو شفيك جاء تهرول بالشارع، يقول عندي كرش أريد أصغر كرشي. زين هذا في الجسم، هذا علاج الجسم، ألا ينبغي أن تعالج روحك؟
الأمراض السيئة أيها الأخوة أمراض الروح، أمراض النفس. لازم مثل ما يعتني الإنسان بجسمه لازم يعتني بنفسه وروحه، يحسن أخلاقه. وسيد الأخلاق الرفق، سيد الأخلاق اللين، يكون لين العليكة، حسن الأخلاق، بشوش. يقول صلى الله عليه وآله المؤمنون هينوا. أنا أتعجب حقيقة، أتعجب من هالأشكال اللي تشوفها بعض الأحيان هنا وهناك، ينظر إلى الناس وكأنه يريد يأكلهم، يمتص دماءهم وكأنه كاتلين أبوه، شكله مسوي من شكله، يصنع من شكله شكل، يصور هذا شكل أهل الإيمان، انتبه كيف، وصلاة ومعرف إيش وكذا، لكن تجي إلى أخلاقه والله اليهود ما عندهم أخلاق مثل أخلاقه. أهم شيء الأخلاق. المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، الجمل الآنف البعير اللي يحطمون بأنفه شيء حبل قلادة قفل، كالجمل العانف إنقيد إنقاد، لما يقيدوا ينقاد بسرعة، وإن أنيخ استناخ برك، إنقيد إنقاد، وإن أنيخ استناخ لين، يعني يتبعك بسهولة، يعاملك بلفق بلطف لكن بعزة وكرامة، ما يبذل كرامته، ما يضحي بعزته، لا لا، تشوفه سيد الموقف لكن عنده رفق عنده لين. والقصص كثيرة، ماكو مجال لذكرها، لعلنا نواصل غدا الليلتين ثلاثة، ها الكم ليلة الباقية، ما أعرف كم ليلة بعد عندنا، ليلة الجمعة ها وليلة السبت، اي اي نعم، لا تقوم ابو علي شو اسمه سوينا، ها اي راح تمشينا نهاية الاسبوع، اي كيفك طبعا. المهم اللهم صل على الله يخليك ابو علي، شي خيط احنا نلبس على ما يقال مثل مثل يعني. الحاصل احنا ام كل ما نستمر معاكم اكثر استلذ بالنظر الى الوجوه الطيبة، انا في الحقيقة من ناحيتي ما في مانع، هذه مزحة قلتها. الحاصل نحكي ان شاء الله نواصل الحديث عن رسول الله اصحابه جوانب حياته كثيرة. كان يمشي الراوي يقول كان يمشي رسول الله صلى الله عليه وآله فتقدمته امرأة جارية فصارت تمشي قدام النبي تقطع عليه الطريق، قالوا لها خذي يمين خذي يسار واخري الطريق لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت بكل صلابة وصلافة، التفتت إلى رسول الله سيد الكائنات خاتم الأنبياء ذلك اليوم، ذاك اليوم الرسول قوي عزيز منيع يعني بأصحابه بدينه، إشارة منه كان يقضي عليها وعلى أبوها، قالوا لها واخري الطريق لرسول الله، قالت الطريق معترض، إن شاء أخذ يمينا وإن شاء أخذ شمالا. فقال شاف الرسول هذول أصحابه يعني كادوا يثيرون يستثارون، فقال لهم دعوها فإنها جبارة، دعوها فإنها جبارة، وتوخر عنها فخلصوا المشكلة. يعني بدال أن يصير مشكلة واخذوها وحبسوها وطقوها وأدبوها، لا يا أخي اتركها انت وخر عن الطريق، بكل سهولة حل المشكلة، لين هين طيب مع الناس مع الأسرة. هذه زوجته حفصة بنت عمر أساءت لرسول الله، غلطت عليه حتى نزل القرآن بذلك، اقرأ آيات سورة التحريم اقرأها جنابك شوفها، أنا ما أريد أخوض في هذا الموضوع. أساءتا هي وصاحبتها، أساءتا إلى رسول الله، فالنبي كان بإمكانه أن يعاقبها، من هي هذه؟ هي ولا غيرها؟ المرأة ذاك اليوم ما لديك الحرمة والكرامة منحها رسول الله للمرأة مطلق المرأة، إن كان لها حرمة وكرامة فالحرمة والكرامة أتت من نبي الإسلام من الإسلام. أساءت إلى رسول الله، غلطت عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر كثير، قال لها شوفي حبين نجيب حكم بيني وبينك، ويقول أنا رسول الله، أنا سيد الكائنات، أنا اليوم أعز الناس، لا يحكم معها يعني يطبق ينفذ معها حكم الإسلام، تحبين نجيب حكم؟ قالت إيه؟ قالت فأبوك، تعال أنت يا عمر، تعال شوف هذه. فحضر عمر جلس، اقرأ في سورة الأحزاب تفسير الآية الكريمة، يا أيها النبي، ها يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اقرأ في تفسير هذه الآية في كل كتب التفسير، أي كتاب تفسير راجعه وشوفه، يقول لها نختار حكم، يلا تعال أنت يا أبوها تفضل صير حكم. فلما جلس أبوها حتى يحكم بينها وبين رسول الله، قال لها رسول الله، قال لها يا حفصة أنت تبدأين الكلام ولا أنا أبدأ؟ قالت ابدأ يا رسول الله، أنت قول، قل ولا تقل إلا الحق، لا تقول باطل يعني. فأبوها غضب عليها، شاريدة ولطمها لطمة، ثم رفع يده ليلطمها ثانية، فأخذ بيده رسول الله ونهاه عن ذلك. يعني هالجسارة، زوجته في بيته تقول له أنت تقول باطل، تقول له قل ولا تقل إلا الحق، فلطمها قال لها يا فلانة يسبها يا كذا، أيقول رسول الله غير الحق؟ لطمها. زين، فهنا ازداد رسول الله غضبا، زوجته تقول لها الكلام، شي يسوي؟ قام من عندها وراح عند مشربة غرفة فوق يسموها مشربة، جلس في مشربته شهرا كاملا لا ينزل إليها ولا إلى غيرها، هي وصاحبتها، شهر كامل لا يأكل عندهم، زعل تأثر، لكن بدل أن يعاملهن بالقسوة والغلظة والضرب والسب والشتم والانتقام والصراخ والعصبية، لا، قعد شهر كامل يجاهد نفسه بأبي وأمي ويكظم غيره، إلى أن هدأت نفسه فعرض عليهن الطلاق، وفي خبر أنه طلقهن ثم استعادهم. لا علينا بهذا. الشاهد أيها الأخوة، أنا أقول كلمتين أختم حديثي. الأولى أنه إحنا، أنا أوصي نفسي أولا، أوصي نفسي قبلكم، إحنا علينا أن نسعى جاهدين في هالكم سنة من الحياة، العمر اللي ما يسوى، العمر المحدود، علينا أن نسعى حتى نصلح نفوسنا، أخلاقنا، نطلع الحقد والكراهية من نفوسنا، نصير نحب بعض، نحترم بعض، نقدر بعض، تحسن إلى الناس وإن أساءوا إليك، لا تغضب بسرعة، هذا أولا. ثم الرفق بالذات، أنا قلت الأخلاق كثيرة، الرفق بالذات، خليك رفيق، يعني أنا ما أقدر أكون كريم، أو ما عندي فلوس حتى أكون كريم، ما أقدر أكون شجاع، ما أقدر أكون، لكن تقدر تكون رفيق لين كما أمرك الإسلام، الكاظمين الغيظ والعافين على الناس والله يحب المحسنين. زي الحر بن يزيد الرياحي لما التقى بالحسين، ايش عنده؟ ايش عنده ملتقي بالحسين؟ قطع عليه الطريق، جعجع به وببنياته، أدخل الرعب في قلوب بنات رسول الله. كل هالإساءة وكل هالغلط، نظر بأبي وأمي، الإمام الكريم، الإمام الرفيق،
الإمام العطوف نظر إلى جيشه شاف ذول عطاشة صار لهم يومين ثلاثة ما عندهم مي مشرفين على الموت مشرفين على الهلاك. التفت إلى أصحابه وماخذ مي من زبالة شايل مي يدخره لنفسه لعائلته وأسرته وأولاده. التفت إليهم قال أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. القوم اسقوهم وحتى الخيول خلي الخيول ترشف كل خيل يأخذ كل حصان كل فرس يأخذون رشفة واحدة يعني ما يعديل قليل سقوهم. ذاك الأعرابي أخذ الكواء السقاء القربة وصار يشرب الماء يصب. الإمام قال له أنا خراوية ما فهم. قال له أدر السقاء ما فهم. كلم بلغة أهل الكوفة لغة أهل المدينة الحجاز ما فهم. فنزل بأبي وأمي عن فرسه عن جواده وإجا بيده ضيق على فم الكواء القربة السقاء وصار بيده يسقيه يسقيه بيده الكريمة. بس هالأعرابي يفهم؟ لا والله ما يفهم ما يفهم. والله احنا اليوم ناخذ من تراب قبر الحسين نتشافه والأعرابي يسقيه الحسين بيده. ها حصل واحد يسقي الحسين قطرة من ماء حين كان صريعا على الأرض يستغيث به يتوسل به. يقول ابن سعد كان واقف حضرت مولاتنا زينب قالت يا ابن سعد أيقتل الحسين أيموت الحسين عطشانا وأنت تنظر إليه. فكأن الخبيث استحيا. هذا السيد يذكر في اللهوف يقول كأن الخبيث استحيا نزل رأسه طعطع رأسه. فواحد من هالعسكر استشف أن ابن سعد ما عنده مانع لو جاء بالحسين جاء بالماء إلى الحسين. فرح بالفعل ركض جاب شوية ماء. لكن لما حضر وجد الشمر جالسا على صدره يحز نعره الشريف وأخته واقفة عنده تنظر إليه وهي تقول تنادي بلسان حالها تقول خويا أنا أشرب لذيذ الماء حاشا أنا أشرب لذيذ الماء حاشا وهني قضوا كلهم عطاشا يا 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 وحسين الترب أمسى فراشا وحسين الترب أمسى فراشا يا 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 هذا الشاعر يعني هاجت أحزانه يريد يلوم يريد يعتب منو اللي يعتب عليه. وقعت عينه على ماء الفرات يجري فصار يعتب على ماء الفرات. شي يقول يا شط الفرات الشان عذره اي عذرك عذرك اي موت انسبت ضامي بقدرك لا تستحي ما فام نهرك اي بعد اللي شطيك يا فرايات فمر لا اي تحلو فما اكلا هنيا اي ولا يا امري
صبر وحد شيخ عليها.
أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها واستغفر مستودع فيها، اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. إخواني قبل لا يعني أنسى أذكركم أن مجلسنا مستمر إن شاء الله ليلا ويوم الجمعة صباحا يوم الوفاء الساعة 10:30 إن شاء الله. أي تتفضلون في الحضور، عندنا مجلس يوم وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله، وتتناولون أيضا طعام الغداء بركة الرسول وأهل بيت الأطهار. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.